أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عفوا على التأخير، أخذنا في الدرس الماضي الحديث المعل ويقال له المعلل أو المعلول، ما تعريفه؟ على علة ماذا؟ خفية قادحة، مع أن الظاهر في الحديث المعل في الإصطلاح لا يسمى معل إلا إذا جمع شرطين: أن تكون العلة خفية غير ظاهرة، وأن تكون قادحة في صحة الحديث. طيب، أحسن. وهو كما قال هنا: هل كل أهل العلم أو كل أهل الحديث يستطيع الكلام في العلل وتمييزها؟ إلا أئمة أهل العلم من جهابذة الحفاظ رحمهم الله، وممن كان مشهورا بالاطلاع على العلل وبيانها. نعم، ها زد والدار قطني والترمذي وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وغيرهم من هؤلاء الأئمة، إمام أحمد ذكر أنه وسع كتاب ألف في العلل، العلل للدار قطني، قال: إلا أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى ترتيب، إما على الأبواب وإما على أسماء الصحابة. قلنا وقد حصل هذا كله. نعم، ها محمد من؟ لا، رتبه ذاك، رتب أفراد الدار قطني ابن طاهر المقدسي، أما هذا رتب العلل محقق معاصر. فالدار قطني له كتابان: كتاب العلل وكتاب الأفراد. كتاب الأفراد هو الذي رتبه محمد بن طاهر المقدسي، وأما كتاب العلل فهو موضوع على ما هو عليه غير مرتب، إلا أن فهرسه محقق معاصر جعل له فهارس، كان الشيخ يحيى له فهرس عليه وقد كان طبع بعضه، فخرج هذا الجديد فهرس أوسع في مجلد كبير، فكان هذا الذي هو موجود يعني أنفع وأكثر فائدة، ذاك كان في ملزمة فهرس الشيخ يحيى صغيرة. طيب، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع عشر: المضطرب. الاضطراب في اللغة معناه الاختلاف وعدم انضباط الشيء. قال: شيء مضطرب، أي مختلف غير منضبط. وأما الحديث المضطرب عند أهل الحديث فهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متقاومة، روي على أوجه مختلفة متقاوية أو متقاومة عن راو واحد أو أكثر، عن راو واحد أو أكثر، فهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، لابد أن يكون فيه إيش؟ عدة أوجه مختلفة، وأن تكون متقاومة في الاختلاف. ما معنى متقاومة؟ أي ليس بعضها أقوى من بعض، بل كلها في القوة سواء. فعلى هذا التعريف نستفيد أن الحديث لا يقال له مضطرب إلا إذا جمع عدة شروط. الشرط الأول أن يكون فيه اختلاف، يروى من عدة طرق يكون فيه اختلاف. الشرط الثاني أن يكون هذا الاختلاف قويا، لا يمكن ترجيح بعض الطرق على بعض، يكون هذا الاختلاف متقاوم قوي، لا تستطيع أن ترجح طريق على طريق. فإذا استطعت أن ترجح فالراجح هو المحفوظ، والمرجوح يسمى إيش؟ شاذ. لكن لابد أن يكون ما تستطيع ترجح. والشرط الثالث ألا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها، لا تستطيع ترجح ولا تجمع بينها، فتكون أوجه متقاومة. فإذا جمع هذه الشروط صح أن يطلق عليه ماذا؟ مضطرب. ما هو قلنا الشرط الأول؟ اختلاف، لا يكون وجه واحد، بل هذا وجه، هذا يروي الحديث مرسل، هذا يروي الحديث موصول مسند، يأتي ثالث يروي الحديث موقوف على الصحابي، يأتي راوي رابع يروي الحديث مقطوع على تابعي. كم هذه الآن أوجه؟ أربعة. أحد الرواة رواه مرسل، والثاني رواه مسند موصول، والثالث رواه موقوف على الصحابي، والرابع رواه مقطوع على التابعي. طيب هذا اختلاف. الشرط الثاني أن تكون أوجه الاختلاف متقاومة، أي كلها في القوة سواء، لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. ننظر هذا الذي روى المرسل قالوا ثقة، الذي روى الموصول قالوا ثقة، الذي روى الموقوف ثقة. طيب لأن تقاوم الاختلاف ولا ما تستطيع ترجح ثقة على ثقة، وليس في هذه الطريق ثلاثة ثقات حتى نرجحها على طريق، كل طريق فيها من واحد. الشرط الثالث ألا يمكن الجمع بينها، هل ممكن أن تجمع بينها وأن يكون الحديث مرسل ومسند وموقوف ومقطوع في وقت واحد؟ لا يمكن. فإذا رأيت هذا الحديث على هذه الصورة ماذا يكون هذا؟ يكون مضطرب، أو يختلفون مثلا في اسم راوي، راوي يقول عن الزهري، والثاني يقول عن أبي صالح، والثالث يقول عن محمد بن سيرين، والرابع يقول عن ابن المسيب. الآن اختلفوا عن من الحديث، ما نستطيع نرجح، فيه اختلاف، فيه تدافع، فيه قوة. واضح ما معنى مضطرب؟ لو رأيت حديث مثلا فيه اختلاف على 10 أوجه اختلاف، وتسعة أوجه الذين خالفوا فيها واحد صدوق واحد ضعيف واحد مجهول حاله، ورأيت الطريق العاشرة رواها ثقة حافظ، هل تسمي هذا مضطرب؟ هذا كثير ما يخطئ فيه يعني من يكتب، ربما يرى حديث يروى مرسل ويروى موصول ويروى موقوف ويروى مقطوع ويروى عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن ابن عمر، اختلف، يأتي يرى الطرق يقول وهذا حديث مضطرب. لا، ما تصح أن تحكم عليه مضطرب حتى تعلم إيش؟ أن الطرق كلها متساوية في القوة، لا يمكن ترجح بعضها على بعض، فمتى أمكن أن ترجح؟ فتأخذ الراجح، والمرجوح ماله؟ شاذ ضعيف. واضح إن شاء الله ما هو المضطرب. الاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وأكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد. كيف صورة الاضطراب في الإسناد؟ كأن يروى الحديث مرسل وهذا يرويه موصول وهذا يرويه موقوف، هذا اضطراب في الإسناد أو لا؟ اختلفوا في الإسناد. اضطراب في المتن يعني يأتي المتن هذا مخالف للمتن الآخر، كحديث أسماء مثل له بعض مثل به للمضطرب، ليس في المال حقا، ليس في المال حق سوى الزكاة. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أنه لا يجب عليك شيء في المال إلا إيش؟ إلا الزكاة. ليس في المال حق سوى الزكاة. جاء من طرق أخرى إن في المال حقا سوى الزكاة، جاء من طرق أخرى إن في المال حقا سوى الزكاة. ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن في المال حق آخر غير إيش؟ غير الزكاة. الآن هذا اللفظ يعارض اللفظ الأول أو لا؟ هل يمكن تجمع؟ ما يمكن. هذا يقول في المال حق وذاك يقول ليس في المال حق. هنا اضطراب، اضطراب متن، وهذا نادر الاضطراب في المتن، وأكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد، وقد يقع الاضطراب في الإسناد والمتن معا، وهذا كثيرا ما يحصل، أنه يقع الاضطراب في الإسناد وفي المتن، يحصل اختلاف في الإسناد ويحصل اختلاف في المتن. هذا أيضا من أنواع المضطرب وهو كثير، وأمثلة المضطرب طويلة، وإلا كنا سنذكر لكم مثال. مثاله حديث ذكرنا لكم في البيقونية، حديث ماذا؟ شيبتني هود وأخواتها، هذا حديث مضطرب، ساق له الدارقطني كما سبق أمس قرابة 20 صفحة اختلاف، اختلف فيه على أوجه كثيرة، وهكذا غيره كثير من أمثلة المضطرب. قال وهو أن يختلف الرواه، أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، يختلفون على شيخ، يعني مثلا طلاب الزهري 5، هذا الأول يرويه عن الزهري موقوف، والثاني يرويه عن الزهري مرسل، والثالث يرويه عن الزهري مقطوع، والرابع يرويه عن الزهري مسند. هلا الاختلاف كله على من؟ على الزهري. 4 طلاب من طلاب اختلفوا. هل نقول إن الزهري خلط، تارة حدث به مرسل وتارة مسند؟ لا، مثل الزهري لا يقال خلط. إذا كان هذا خطأ من يتحمل الخطأ، الزهري أو طلابه؟ طلابه يتحمله، لأن الزهري إمام حافظ. فإذا كان الزهري فيه ضعف واختلف طلابه عنه وهم ثقات، الزهري فيه ضعف، مثلا محمد بن عمرو بن علقمة فيه ضعف، ترى كثيرا طلاب يختلفون عنه، يقولون في مثل هذا الحال من يتحمل الاختلاف؟ محمد بن عمرو، لا الطلاب، لأن الطلاب ثقات وهو إيش؟ في ضعف. فهذه فائدة، أنك إذا رأيت اختلاف في السند من تحمل الاختلاف؟ تحمل الاختلاف الذي هو أضعف واحد في السند، ومن كان يستحق أن يحمل الاختلاف هو. قال وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة. ما معنى متعادلة؟ أي متساوية في القوة، لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وهو الأكثر، وقد يكون في المتن وهو قليل، وقد يكون في الإسناد وفي المتن. قال وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. إذا وجد اختلاف في حديث، فممكن أن ترجح إذا رأيت أحد الأوجه فيها الرواة أحفظ، أو أحد الأوجه فيها الرواة أكثر، أو فلان يقولون فيه أثبت الناس في فلان. وأما إذا لم يأتي شيء من ذلك فيبقى الحديث على إيش؟ على اضطراب. بقي ما حال المضطرب؟ المضطرب من قسم الضعيف، فهو من قسم الضعيف. بقي هنا فائدة مهمة، وهي أن الاختلاف في الحديث قد يكون مداره على ثقة، الاختلاف في الحديث قد يكون مداره على ثقة، فمثل هذا المضطرب إذا كان مداره على ثقة يكون مقبول، إذا كان مداره على ثقة يكون مقبولا. مثلا يروي مالك حديث، مالك يروي حديث ويرويه عن مالك عدة رواه، ثم مالك تارة يقول عن نافع، وتارة يقول عن ابن سيرين، وتاره يقول عن الزهري وتاره يقول عن ابن المسيب. الآن كم هذه أوجه؟ عدة أوجه، تارة مالك يقول نافع، وتارة يقول الزهري، وتارة يقول ابن سيرين. لو نظرنا الاختلاف أوجه الاختلاف كله اختلاف على من؟ على ثقات. الزهري ثقة، ابن سيرين ثقة، ابن المسيب ثقة، نافع ثقة. فمثل هذا الاضطراب مقبول أو مردود؟ ها؟ مقبول، لأنك تقول ماذا تقول؟ تقول وأي وجه كان هو الصواب فالحديث إيش؟ صحيح. أي وجه من هذه الأوجه هو الصواب فالحديث إيش؟ صحيح، لا يضعف. فإذا كان الاختلاف على ثقات، وإذا دار يدور على ثقات، فهنا يكون مقبول في هذا الحال، لأنه لابد أن يكون وجه من هذه الأوجه هو الصواب. وأي وجه وقع هو الصواب فإنك تقبله ولا تقبله؟ تقبله، لأن راوي ثقة. ومثل هذا هل يسمى مضطرب؟ قد يسمى مضطرب، إلا أنهم يطلقون عليه ويقولون هذا إسناد اختلف فيه، في إسناده اختلاف. يمر معنا في الصحيح المسند من هذا كثير، مر معنا حديث قريب أن الشيخ يقول وقد روي عن فلان وروي عن فلان وكلاهما ثقة، فعلى أي وجه كان الصواب فالحديث إيش؟ صحيح. واضح إن شاء الله. لكن إذا كان إحدى الطرق مضطربة على ثقة، والثانية فيها ضعيف، والثالثة فيها صدوق، ما حال هذا المضطرب؟ هل تقبله؟ لا، لأنه ممكن أن يكون الصواب هو الطريق الذي فيها إيش؟ الضعيف. ممكن أن يكون الصواب الطريق التي فيها الضعيف فالحديث ضعيف، لكن ذاك الثقات أي طريق هي الصواب فهو إيش؟ مقبول. نعم، واضح المضطرب. طيب نقرأ الذي يليه. قال النوع العشرون، هي هذه التي تؤخرنا إلى النوع الخامس والعشرين أو السادس والعشرين التي نحتاج نفصل فيها، وأما الباقي إن شاء الله نقرأ قراءة نمر عليه مع تعليقات، لأنه عبارة عن أحوال الرجال وصفة الرواية وكيف تؤخذ. فهذه الأنواع التي هي قرابة 26 نوع هي المهمة، ولذا الحافظ ابن حجر في النكت لم يشرح إلا هذه الأولى، قرابة 26 نوع، ولم يشرح البقية. ها، لا لا تفهم أن يعني الثقة خالف الضعيف، لا، الذين اختلفوا كلهم ثقات، لكن أحد هؤلاء الثقات يسمي رجل ضعيف، وأحدهم يسمي ثقة، وأحدهم يسمي صدوق. فإذا نظرنا إلى الاختلاف، من هم الذين اختلفوا؟ كلهم ثقات، لكن فوق هؤلاء الثقات في واحد ضعيف، واحد هذا المراد. قال النوع العشرون معرفة المدرج. قال وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. المدرج هو الحديث الذي زاد فيه راويه زيادة في سنده أو متنه من غير فصل. هو الحديث الذي زاد فيه راويه زيادة في سنده أو في متنه من غير فصل، يعني لا يفصل ولا يميز ما هي الزيادة وما هو الحديث. والمدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. والمدرج في الإسناد له عدة صور، له أربع صور تأتي معنا إن شاء الله في غير هذا الموضع، فيها شيء من الطول نؤخرها. وأما الإدراج في المتن فهو على ثلاث حالات: إما أن يكون في أول المتن، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. الإدراك قلنا ما هو؟ يأتي الراوي يزيد زيادة في الحديث وهي ليست إيش؟ ليست من الحديث، إما يزيدها في إسناد الحديث وإما يزيدها في متنه، ولا يفصل الزيادة من غيرها، فالسامع الذي يسمعها يتوهم أنها من إيش؟ من الحديث، وهذا كما سمعتم يقع في الإسناد ويقع في المتن. وأما وقوعها في المتن ففي أول المتن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء على قوم يتوضؤون فقال: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فبعض الرواة روى هذا الحديث على أن الحديث كله من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. وقول أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ومعنى ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذا الحديث، وإلا فقد جاءت أسبغ الوضوء في أحاديث أخرى. وقد جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للعقاب من النار. هل حصل إدراك أو لا؟ إن حصل الإدراك في أول المتن. الإدراك قد يكون في وسط المتن، قد يكون في وسط المتن كما جاء في الصحيحين حديث الزهري من طريق الزهري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد. قال يتحنث فيه، قال الزهري: والتحنث التعبد. وبعض الرواة رواها في الحديث والتحنث التعبد، فبعضهم رواها باعتبار أنها من الحديث وهي ليست من الحديث، إنما هي من كلام من؟ من كلام الزهري. أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصلاة على تلك المرأة التي كانت تقم المسجد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا الحديث مدرج، هذه الزيادة مدرجة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح من كلام الزهري رحمه الله، وهي مدرجين في آخر المتن. كذلك حديث كعب بن مالك الطويل لما ذكروا مرار بن الربيع وهلال بن أمية قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قول قد شهدا بدرا نبه بعض أهل العلم أنها مدرجة وليست من كلام الصحابي، وأن الحديث ذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، وبعضهم أدرج شهدا بدرا، وليس ذلك في الحديث. هذا مدرج في الوسط، وقد يكون مدرج في الآخر كما سمعتم. ومثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي والحق لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك المصلح أجران. فهذا إدراك. قد يقول قائل: ما سبب الإدراك؟ لماذا يدرك الرواة؟ ذكر أهل العلم عدة أسباب. قد يكون من الإدراك تفسير لكلمة غريبة وشرح لكلمة غريبة، كقول الزهري والتحنث التعبد، فسر التحنث بأنه التعبد، هذا غرض من أغراض الإدراك وهو التفسير والبيان.
على هذا الأساس
من أغراض الإدراج، يعني مما من أسباب التي حصل بها الإدراج أن يستنبط الراوي فائدة من الحكم فيذكرها، يستنبط الراوي فائدة من الحديث فيذكرها في أثناء التحديث، فيأتي من يروي مع تلك الفائدة. أيضا من الأسباب التي توقع في الإدراج الوهم من بعض الرواة، الوهم. كما ذكرنا لكم في حديث من شريك النخع القاضي أنه كان جالسا يحدث فقال حدثنا الأعمش عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى رجل في الحلقة اسمه ثابت بن موسى الزاهد وكان صاحب عبادة، فلما رآه وكان النور يعلو وجهه، الآن شريك ساق الإسناد حدثنا الأعمش عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى ثابت فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الآن ثابت بن موسى ظن أن هذا هو إيش؟ هو الحديث، فكان يأتي يحدث حدثنا شريك عن أعمش عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا هو حديث ليس بحديث، هو من كلام شريك القاضي رحمه الله، ثم صار من الرواة من يحدث به، والحديث في سنن ابن ماجه بهذا اللفظ وهو ليس بحديث إنما هو من كلام هذا الراوي. فما سبب هذا الإدراج؟ وهم. كان يظن أن الحديث أن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فروى كذلك. وقد يكون الإدراج يعني في صورة من الصور يعني من كذاب وضاع يدرك يزيد شيء عمدا، كما فعل ذاك الوضاع إبراهيم بن غياث أو نحو ذلك لما دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، وتعرفون حديث لا سبق إلا في نصل أو خف، لا سبق إلا في نصل أو خف، الخف يعني الجري على الخيول أو الإبل يسبقون بها، أو نصل يعني الرماية. فدخل هذا الوضاح على المهدي وهو يلعب بالحمام فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد زيادة إيش؟ أو جناح. لماذا زاد هذه الزيادة؟ يريد يتقرب إلى هذا الملك، يرضي هذا الملك، يعني يقول ما دمت تلعب بالحمام قد مدحك النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف المهدي أن هذا الراوي كذاب ما وضع الحديث إلا لأجله، فأمر بذبح الحمام. الشاهد أن القصد من هذا الوضع ما هو؟ وضع كذب من هذا الإدراج. ها نعم، ما سمعت. نعم، إلا ذكر حديث، هو بلا شك ذكر حديث في المجلس، لكن ذاك لم يكن بالحافظ الذي سمع فحفظ الأولى وسمعها، سمع الأولى وحفظها، وكأنه لم يحفظ بقية الحديث. أيوه، ها يعني مدرك يعقد الشيطان من ذكر هذا. طيب، أنا أتم بأنه حدث بحديث، يعني شريك حدث بحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فوهم ذاك وجعله من ذاك الحديث. نعم، ومذكور هنا في حاشية الشيخ أحمد شاكر. ونحن قلنا عن الأعمش عن أبي الزبير، الأعمش صواب عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ليس عن أبي الزبير. الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. طيب أخذنا أغراض، وما هي الأسباب التي توقع في ماذا؟ في الإدراك. بقي كيف يعرف الإدراك؟ الآن أنت طالب علم تريد تعرف كيف هذا مدرك وكيف تصل إليه. أول ذلك وأعظم ذلك الذي هو الآن صار سهل، النص من الأئمة، النص من الأئمة، وقد ألفت كتب خاصة بما أدرك. الخطيب له كتاب سيذكره هنا، وغير الخطيب حافظ بن حجر وغيرهم كثير ألفوا في المدرك. فتأتي تنظر ما هي الزيادات التي أدركت في بعض الأحاديث، هذا أعظم ما تعرف به الإدراك، النص من الأئمة. أيضا من طرق معرفة الإدراك النص من الراوي نفسه، ليس من الأئمة بل الراوي نفسه ينص على أنه زاد هذه الزيادة. تقول ابن مسعود حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فلان ابن مسعود بيّن هذا الإدراك أو لا؟ قال: وقلت أنا. هذا أيضا مما يعرف به الإدراك. أيضا مما يعرف به الإدراك استحالة نسبة ذلك الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون نسبة ذلك الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل، لا يمكن. فإذا كان كذلك فتعرف أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كقول أبي هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي. هل يمكن يضاف هذا إلى النبي أن يقول وبر أمي؟ لماذا؟ النبي ما كان يبر أمه، ماتت أمه وهو طفل، فلا يمكن أن يقول هذا الحديث. أيضا قول: لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، هل هذا ممكن أن يتمناه النبي؟ فإن من شروط النبوة أن يكون النبي ماذا؟ حر، لا يكون مملوك، وهو قد أكرمه الله بمقام النبوة، فلا يمكن أن يتمنى مقام إيش؟ العبودية والرق. أيضا تعرفون حديث ابن مسعود الذي في السنن مذكور في كتاب التوحيد: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يدفعه أو يذهبه بالتوكل. فقوله وما منا إلا، هذا من كلام من؟ من كلام ابن مسعود، أي وما منا إلا وقد يجاهد نفسه على إيش؟ على البعد عن التشاؤم والتطير، ولكن الله يدفع بالتوكل. هل ممكن هذا يضاف إلى النبي؟ مستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع فيه شيء من التطير أو نحو ذلك. فهذه أمور يعرف بها الإدراك. أسهل ما في ذلك كما سمعتم هو إيش؟ هو النص من الأئمة، وقد جمع كلام الأئمة في كتب مخصصة لهذا الشأن. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراك في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة تأتي إن شاء الله في غير هذا الموضوع، طويلة، أربع صور فيها طول. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت. قال: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، وهو موجود في المكتبة في مجلدين. بقي نختم الدرس بما حكم الحديث المدرج وما حكم الإدراك. أما المدرج لا شك أنه إيش؟ كلام من كلام الراوي، ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس له حكم الحديث، واضح إن شاء الله. وأما حكم الإدراك فقد نقل الإجماع على تحريمه. استثنى أهل العلم كما في التدريب السيوطي إذا كان لغرض تفسير غريب، إذا كان يفسر لفظة غريبة في الحديث فقد فعله الزهري وغيره من الأئمة. أما أنه يتعمد الإدراك لأجل أن يضيف شيء إلى الشريعة فهذا إيش؟ حرام بالإجماع ولا يجوز ذلك، وهو من القول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لكن إن كان لتفسير غريب أو إيضاح كلمة مشكلة فقد فعله الأئمة كما ذكر ذلك أهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.